بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الاثنين 25 من شهر ذي القعدة. السؤال الأول في حلقة اليوم: ما هي البدائل الشرعية لغرامات التأخير؟ لقد ذكرتم مرارا في غير مرة أن الغرامات التأخيرية على الديون من الربا الجلي، وذكرتم أن هذا القدر متفق عليه بين القرارات المجمعية، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، اتفقوا جميعا على أنه لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون أيا كان مصدرها، سواء كانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، وللدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء. أيضا من قرارات مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: إذا تأخر المشتري في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بغرامات تأخيرية بشرط سابق أو بشرط ساب أو بدون شرط لدخول ذلك في الربا المحرم. مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. ثم أردف فقال: يحرم على المدين المليء، المليء معناه الموسر الغني القادر، التعويض في حالة التأخر عن الأداء. لكن لا يزال السؤال الأصلي قائما: ما هي البدائل الشرعية للغرامات التأخيرية؟ كيف نضغط على المدين القادر حتى نكفه عن مطله، عن ظلمه بمطله وهو قادر على السداد؟ توجد عدة عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة، لكن على أن تكون منافع المبيع المرتهن لصاحبه وهو المشتري. ما ينفعش أنا أبيع حاجة وأعمل عليها رهن وتكون منافعها لي، أنا لست مالكا لها، لا يزال المشتري هو المالك لهذه العين، فمنافعها له حتى لا يتخذ ذلك ذريعة إلى إباحة الربا. من بين هذا أيضا اشتراط كفيل غارم، يسموه كو ساينر، كفيل غارم. يستطيع البنك أن يستوفي منه قسطة إذا تأخر من عليه الحق في دفعه أو ماطل فيه. ذكرنا ارتهان السلعة المبيعة مع الإذن للعميل في استعمالها وفائدة رهنها ألا يتمكن العميل من بيعها، ويجوز أن نشترط عليه أنه في حالة عجزه عن السداد يقوم البنك ببيع الرهن دون الرجوع إلى القضاء. أيضا من بين وسائل الضغط اشتراط تحويل الحساب لدى البنك وتمكين البنك من أقساط الدين فور نزول الراتب. أنت عليك قسط شهري معك، حول مرتبك على البنك، فأنا أستوفي من المنبع بمجرد ما ينزل الراتب في الحساب، أستوفي منه القسط بتاعي زي أي فاتورة أخرى أنت ملتزم بدفعها من الراتب. أيضا وضع العميل المماطل في قائمة سوداء والاتفاق مع جميع الدخول مع المدين في شركة ملك. أنت الآن مأخر لي قسطين 3-4، الأقساط دي تساوي ربع السلعة دي، أنا أدخل معك شريك أبنى لي الربع، أنا تملك كأني اشتريت ربع هذه السلعة بهذه الأقساط المؤجلة التي عجزت عن دفعها. بعض هيئات الرقابة الشرعية أجازت فرض غرامة التأخير على المدين المليء، بس قالوا لا ينتفع منها الدائن، إنما يتخلص منها بتحويلها للمصرف العام. قول انت عايز غرامة التأخير هتروح للجامع، هتروح لإكس من المؤسسات غير الربحية، يعني لا ينتفع منها الدائن. ليس المقصود منها نفع الدائن بهذه الزيادة، بل الضغط على المدين المليء القادر على الوفاء. وقالوا هذا لا يشرع إلا بثلاثة شروط: أن يثبت المطل، أن تثبت القدرة على السداد أنه مليء، لأنه إن كان فقيرا معسرا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وانتفاء ضمان السداد لدى الدائن، لو أنا عندي رهن ما أقدر أنفذ على الرهن، أو عندي قوسين أو كفيلة أرجع له، إذن عدمت هذه الوثائق، فقالوا يمكن يشرع في هذه الحالة اللجوء إلى الغرامة التأخيرية على ألا ينتفع بها الدائن، بل يتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة إذا تحقق الشروط السابقة. على كل حال، هذه الوسيلة ليست موضع قبول من الناس كافة، هي طرح فقهي موجود لا نتبناه بعد، لكن فقط أذكره من قبيل يعني الأمانة العلمية، أن هذا ذكر فيما ذكر من وسائل الضغط على المدين المليء حتى يفي بدينه في ميقاته. واحد بيسأل، اقتربت أيام الأضحية، في بعض البلاد عندهم شكل معين، ويسأل عن مدى شرعيتي. اتفق مع بائع يعني العجول مثلا على عجل معين ليكون أضحية، تم الاتفاق على ثمن الوحدة، ثمن الكيلو، يعني يوم ما نذبحه هنوزن نشوف هو كم كيلو قائم، ونحسبه على ما يسفر عنه الوزن الحقيقي له عند تنفيذ البيع، على أن يكون العجل عند البائع إلى اليوم الذي قبل العيد، ويتم الوزن عندها، فيتم ضرب وزن العجل في ثمن الكيلو المتفق عليه، فيكون الناتج هو ثمن العجل الكلي. طيب، يتم الآن دفع مبلغ معين حجز يخصم من ثمن العجل الكلي الذي سيعرف يوم وزنه قبل العيد بيوم، هل هذا جائز؟ يعني نقول له احنا عندنا قاعدة جميلة، وتعجب أن أوسع المذاهب في فقه المعاملات الحنابلة، على عكس ما هو شائع، ما تبقاش حنبلي، الحنابلة أوسع الناس في فقه المعاملات، طلقوا من قواعد مريحة جميلة: الأصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم، كل عقد يتعاقد عليه الناس، كل شرط يشترطه الناس، كل صيغة التحريم. عندما ننظر في هذه الصيغة، لا حرج في التواعد على البيع سلعة وثمنا. إذا توعدنا أشتري منك هذا العجل يعني يوم الوقفة، يعني قبل العيد بيوم، بثمن كذا، حددت الثمن الكلي جائز، أو حددت آلية منضبطة لحسابه الكيلو بكذا، دي آلية منضبطة لا تفضي لا إلى جهالة ولا إلى تنازع، 100 كيلو في 10 أدي 1000 انتهى الموضوع، هي لا تفضي إلى تنازع ولا توجب شقاقا. فلا حرج في التواعد على البيع سلعة وثمنا، ويتم إنجاز البيع في الموعد المتفق عليه، بل ولا حرج في التعاقد على هذا من قبل، وبقاء الأضحية أمانة عند البائع لرعايتها، وقد عرف ثمنها بالاتفاق على آلية لتحديده وهي سعر الكيلو، وهذه آلية منضبطة لا تشوبها جهالة ولا تفضي يعني إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، معناه أن فيه زواج من غير أن تفرض فريضة، يعني فريضة مسماة، طب نعمل إيه؟ يحال إلى مهر المثل. قال هذه كتلك، بل إن أمر النكاح أجل، فإذا جاز في النكاح أن يجوز في البيع من باب أول. على كل حال جمهور الفقهاء يخالفونه في هذا. لا حرج في دفع العربون على أنه إذا عدل عن الشراء فقد هذا العربون، إذا اشترى يخصم من الثمن. مجمع الفقه الإسلامي الدولي يقول يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد، ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إن عدل المشتري عن الشراء، وده تعويض عادل. أنت عطلتني عن البيع 3 شهور، دخل قلت لي ما لازمنيش، فوت علي فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، يبقى من حق ان انا احتفظ بهذا العربون تعويضا عن فترة الانتظار وعما اصابني خلالها من فرص ضائعة ومن فوات لامكانية بيع في هذه الفترة. فالذي يظهر لي ان هذه الصورة المذكورة لا حرج فيها، والله تعالى اعلى واعلم. اخ بيسألني بيقول لي ما رأيكم في التعامل مع بنك فيصل الاسلامي؟ لقد قلت مرارا يسأل عن مصارف الشرق أهل العلم في الشرق، فهم المخالطون لهذه المصارف ولهيئات الرقابة الشرعية القائمة عليها ولمعاملاتها عن كثب، حتى لا نكون كمن يقذفون بالغيب من مكان بعيد. لكن يعني أقول لك في حدود ما توفر لدينا من معلومات، لقد كثر اللغط مؤخرا حول بعض البنوك الإسلامية في الشرق، حول بعض معاملاتها تحفظ عليها بعض أهل العلم بالشريعة وبعض أهل الفقه. بعض هذه البنوك أنقى من بعض، نقل إلينا من خلال الثقات أن من أنقاها من حيث المعاملات الشرعية بنك أبو ظبي الإسلامي. وأيا كان الأمر هذا أو ذاك، إذا كان البديل هو البنوك التقليدية الربوية، فالبنوك الإسلامية في الجملة على ما يشوب بعضها من الدخن والغبش خير من البنوك التقليدية في الجملة التي تقوم على الربا الصراح والإثم البواح. اللي بيمنعك من البنك الإسلامي عشان شبهة هو قدم لك بنك إسلامي ناقة 100%، والعاد ينقلك إلى بنك تقليدي الحرام فيه 100%. إذا كان البديل هو البنوك التقليدية فالبنوك الإسلامية في الجملة على ما يشوب بعضها من الغبش والدخن خير من البنوك التقليدية في الجملة لقيامها على الربا الصراح والإثم البواح. ثم لا ينبغي أن نعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يتيسر لنا نور لا ظلمة فيه. هذه كلمة شيخ الإسلام وهي من الكلمات المضيئة في حياتي رحمه الله. لا ينبغي أن نعتب على نور فيه ظلمة ما دام لم يحصل لنا نور لا ظلمة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال حول معاملة مالية تأملوها معا. نفس البشرية لها مسارب دقيقة وخفية. أخت هنا في كندا وكلت صديقة لها مسافرة إلى الأردن في شراء قطعة ذهب من عمان. جيد، اشترت الصديقة القطعة، دفعت ثمنها للجواهرجي في نفس المجلس، يعني الحمد لله البيع تم بشروطه الشرعية التقابض في المجلس. رجعت الصديقة إلى كندا، سلمتها القطعة بعد شهرين لظروف ما في منطقة بعيدة، ما سفروش ما التقوش، سلمتها بعد شهرين. في الشهرين دول اختلف سعر الذهب وسعر الدولار. السؤال، هل هذه المعاملة صحيحة؟ هل تعطي صديقتها قيمة القطعة بما اشترتها به، ولا قيمتها وقت التسليم بعد شهرين؟ سؤال، ولكل سؤال جواب. نقول لها يا رعاك الله، إن كانت قد اشترتها لصديقتها بالوكالة فقد باتت هذه القطعة حقا للموكلة بنفس القيمة التي اشتريت بها، لأن آثار الوكالة تنصرف إلى ذمة الموكل، كأن الموكل هو الذي اشترى بنفسه. يا شيخ محمود اذهب اشتري لي كذا، كأني أنا نفس الذي اشتريته بنفسي، فتنصرف آثار العقد إلى ذمة الموكل مباشرة. والحمد لله في الصورة المذكورة تم التقابض بين الوكيل والبائع في المجلس فصح العقد. لكن يبدو أن نفس الوكيل قد ضعفت ويحاول أن يجد مدخلا للاستثمار في هذه القطعة وكسب بعض المال من خلالها. نقول إن له سبيلا إلى هذا، لكن ما هو؟ إن سبيله الوحيد أن يأخذ عمولة مقابل الوكالة، مش ربح مخفي. أنا اشتغلت، بذلت مجهود، سبت أولادي، رحت السوق، عملت مفاوضات، نيجوشيشن، شلت عكد في، دخلت بيها في المطار، كموقف في المطار يوقفوني، أنت معك ذهب، أنت معك، أنا بذلت مجهود. فهذه وكالة أحسب عليها أجر، أنا عايز 200 دولار أجر مقابل أن أنا عملت العملية دي، جائز. الوكالة يجب أن تكون مأجورة ويجب أن تكون تبرعا وتطوعا، على أن يكون هذا عن ملأ منهما على الطرابيزة وعن رضا وتشاور بينهما، فلا يزيد خفية في ثمن القطعة ناويا أن هذه الزيادة أجر عن الوكالة. علم الله أنكم تختانون أنفسكم، عايز تربح، عايز تاخذ أجر، خذ أجر. أنا بذلت مجهود، عوضني عن مجهودي، ذهبت إلى السوق وأخذت أوبر عشان أروح السوق، أوبر رايح وأوبر جاي، وبذلت مجهود وشلت وعملت. توك توك، أيوة، الله يفتح عليك. فلا بأس أن يأخذ أجرة مقابل هذه الوكالة إن شاء، وهو ده المدخل الوحيد لصاحبنا هذا جزاه الله خيرا. واحد يقول أنا اشتريت قطعة أرض، دفعت أقساطها يعني قسطين على مدى سنتين، وبعدين جاء واحد اشتراها مني واداني تمنها، هي قعدت معي حوالي سنتين ثلاثة، يا ترى أدفع زكاتها إزاي؟ ما أنا فزت بها من 3 سنين وقعدت أدفع أقساطها وبعتها بعد 3 سنين، كيف تزكى؟ نقول له يا رعاك الله، إن اعتبرت عروض تجارة ينبغي لك تقويمها سنويا وإخراج زكاتها بعد استقطاع الديون. قيمة الأرض في السنة الأولى 100,000، وإنت عليك من تمنها كذا، الأقساط اللي هي باقية اعمل مقصة تسوية وزكي الباقي. لكن في تفريقة لطيفة عند بعض أهل العلم، التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الأسواق، التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه ولا ينتظر حوالة الأسواق وارتفاع الأسعار، هذا يوجبون الزكاة عليه سنويا، يقوم سلعه بقيمتها الحاضرة، يضيف لها ما له من ديون، يطرح منها ما عليه من ديون، يزكي الباقي. لكن التاجر المحتكر الذي لا يبيع بسعر يومه إنما ينتظر حوالتها الأسواق، يشتري السلعة في زمن الرخص، ينتظر ارتفاع ثمنها وزيادة سعرها ثم يبيعها بعد ذلك، وقد تبقى عنده سنوات لا يجد مشتريا ولا يتحسن سعرها، تبقى زي العربية اللي غرزت، لا مشهل قدام ولا رجع الوراء ولا لإلها مشتري ولا سعرها تحسن، تبقى عنده سنوات. الملكية يقول هذا لا يلزمه أن يزكيها سنويا، يزكيها مرة واحدة إذا باعها، وعن سنة واحدة ولو بقيت عنده سنوات عديدة. وهذا الاجتهاد أرفق بالمزكين اللي يتعرضوا. أنا أعرف ناس في مجتمعاتنا اشتروا قطع أرض ومن 20 سنة مش لاقي مشتري، فعلا مش لاقي مشتري. أنت لو كلفته أن يطلع زكاة كل يعني سنة لأعجزه، ما فيش عنده أصلا هذا المبلغ الذي يخرجه زكاة عنها. فيبدو لي أن فقه المالكية في هذه الحالة الفقه المناسب، أنه إذا باعها زكاها عن سنة واحدة ولو بقت عنده 20 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يخرج زكاة ماله لجمعية دفعة واحدة، وتقوم الجمعية لإخراجه للأيتام كل شهر مبلغ معين، هل هذا تصرف صحيح؟ نعم صحيح. من وجبت عليه الزكاة بدأت ذمته بإخراجها إلى الجمعية باعتبارها وكيلا عن الفقراء، فكأنه سلم الفقراء أموالهم عندما سلم الجمعية زكاة ماله. الجمعية كوكيل عن اليتيم وكقيم على مصالحه وكناظر على شؤونه بتدي له دفعات محافظة على المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. سائل يقول أبي عنده زهايمر وشيل الفلوس عند أختي، وأخي متولي أمره له الحق في التصرف في المال، وإحنا كإخوة مش معارضين التصرف في المال، إيه المشكلة؟ وضع استودع ماله عند إحدى بناته، وقام أحد أبنائه الكبار الراشدين بالتصرف نيابة عنه وقد أصابه ما يمنعه من التصرف. ما يهم نعمل كده، يا القاضي من جانبه لو رفع الأمر إلى القضاء القاضي كان هيقرر الحجر على ماله وسعين قيما على هذا المال يقوم بالنظر فيه والإنفاق عليه، فأن يكون هذا عن رضا وتشاور بين الإخوة جميعا. أسأل الله أن يزيدهم برا وأن لا يجعل للشيطان سبيلا إليهم حتى لا ينزغ بينهم. وقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه راضي بالتحريش فيما بينهم. من أهدي له أضحية له أيضا أن يمسك عن شعره وأظفاره. من أراد أن يضحي أيا كان مصدر الأضحية، اشتريتها أهديت لك، المهم أنت تريد أن تضحي. إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة وأردت أن تضحي أمسك عن شعرك وأظفارك. لكن بالمناسبة كما قلنا هذه قضية خلافية بين أهل العلم. الأحناف لا يرون وجوب هذا الإمساك لقول أم عائشة أن كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحرم عليه شيء مما أحله الله، الله لا. وعند الحنابلة أن هذا على الوجوب، ويحرمون أن يأخذ مريد الأضحية شيئا من شعره وأصفاره إذا دخل عشر أول من ذي الحجة. والشافعي على الكراهة، فالمسألة في محل نظر بين أهل العلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم، تحية من الجزائر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يذر الناس البيع؟ يوم الجمعة، في الأذان الأول أم الثاني؟ لا، في الأذان الثاني، لأن هذا هو الأذان الشرعي المعتبر للجمعة. الأذان الأول مما زاده عثمان رضي الله عنه وتتابع الناس عليه، لكن ليس هو الأذان الذي يحرم البيع ويوجب السعي إلى الجمعة. هذا أذان لينتبه الناس اللي في السوق، اللي لسه ما خدش شاور، اللي مش منتبه يستيقظ ينتبه لكي يعد نفسه ويعني يتأهب ويسعى إلى الجمعة. بارك الله فيك أيها الحبيب. هل يجوز دفع قيمة قائمة المنقولات من زكاة المال رغم مرور 25 عاما على طلاقها؟ يا رعاك الله، إذا كانت هذه المنقولات حقا للمرأة، هذا يختلف باختلاف الأعراف. في بعض مجتمعاتنا المشرقية منقولات بيت الزوجية جزء من المهر، تكتب في قائمة يوقع عليها الزوج وتبقى هذه جزء من المهر المستحق للمرأة. إذا حدث طلاق أو موت فهي تستحق خالصا لها دون بقية الناس. فإذا كانت هذه المنقولات جزءا من المهر إذا بددت فعلى من بددها تعويضها، أو أن تقوم ويقدم لها ثمنها، مع الأخذ في الاعتبار بفرق التضخم عند الانهيار الفاحش للعملة. من 50 سنة كان مؤخر الصداق 10 جنيهات، من 70 سنة مثلا في وقتها كانت تشتري جاموسة تشتري بقرة، تشتري قراط أرض، تشتري بيتا، اليوم لا تشتري سندويتش. انهيار الفاحش للعملة على هذا النحو لابد أن يؤخذ في الاعتبار عندما يعني نقدر قيمة منقولات مضى عليها زمن طويل، بارك الله فيك. 25 عام على الطلاق. على كل حال، حقوق العباد لا تسقط بالتقادم، لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء أو يوم القيامة بالحسنات والسيئات، حيث لا درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات أو السيئات. يا رعاكم الله. ليش الشيخ بيقولوا إن اللي يموت يوم الخميس وصباح الجمعة يعني يوقع فتنة القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين. يا أخي، ما ينبغي لك أن تتعامل مع الحديث إن صحت بهذه الروح، إنما تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اختار الله للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، والنبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد وقي من عذاب القبر وفتنه بهذا السبب وبغيره من قبله ومن بعده. الذي يحتاج إلى هذا المساكين أمثالنا وأمثالك، بارك الله فيك. فخلط الأمور على هذا النحو، أيضا لغة السؤال تحتاج إلى مراجعة، بارك الله فيك. هل يغسل الميت ويكفن ويؤخر الدفن لثاني يوم؟ هذا خلاف الأصل. الأصل المبادرة إلى الدفن، فإن من كرامة الميت تعجيل دفنه، لكن إذا اقتضى ذلك مسوغ شرعي لأسباب، منتظر قادم له من سفر، قادم له يعني من هيوستن إلى تركيا إلى الشرق مثلا ليشهد دفنه، تأخذ الطائرة بضع ساعات، جائز. يعني إذا وجد مسوغ شرعي لذلك فلا حرج، لكنه خلاف الأصل. الأصل أن يبادر إلى دفنه، فإن كرامة الميت يعني تعجيل دفنه، بارك الله فيه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. سيدة تقول أنا أودعت مالي في بنك تقليدي في لحظة من لحظات الغفلة، وقدرت ساعتها أن هذا بيعمل لي دعم لدخلي، لكن يعني بدأت في التنسك وحفظ القرآن وحفظت آيات الربا في سورة البقرة، وقرأت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وتبت إلى الله عز وجل. والآن أنا كنت اشتريت بهذا المال شهادة أخذت عنها فوائد من قبل أنفقتها، والآن أريد أن أنقلها إلى بنك إسلام، ينفع أنتظر شوية؟ لو فكرتها الآن ما ترتب في ذمة البنك لي من عوائد سوف أفقده. أنتظر شوية إلى أن يأتي الميقات الرسمي لفك الوديعة وأنقلها إلى البنك الإسلامي، ينفع ولا ما ينفعش؟ واللي أنا صرفته أعمل فيه في إيه؟ هي مشوشة متحيرة. نقول لها يا أمة الله، ينبغي لك أن تنقل الشهادة من البنك التقليدي الربوي إلى بنك الإسلامي، ولا يحل لأحد يستطيع أن ينقل ماله إلى بنك إسلامي وأن يودعه فيه أن يبقي المال في بنك ربوي إلا لمسوغ شرعي ظاهر بين يستطيع أن يحاجج به أمام الله عز وجل. تسألني عن بنك أبو ظبي، أقول لا، هذا البنك من أرجى البنوك الإسلامية وأكثرها شرعية فيما نقل إلينا والله أعلم. عوائد الشهادات من البنك الربوي ينبغي التخلص منها على كل حال بإنفاقها في المصالح العامة، هذا لمن كان يعلم بتحريم الفوائد. نحن نعيش في زمن قد مرج فيه الدين، المفتون في بلاد بعض المفتين في بلادنا يفتون بحل الفوائد البنكية، ويشنون الغارة على من يحرمها ويعتبرونه داعشيا وتكفيريا وإرهابيا وكذا وكذا، وإلى الله المشتكى وإنا لله وإنا إليه راجعون، والعوام مساكين وكلماتهم هي الحجج على العوام. فمن عاش في ظل هذا الضجيج وكان قد قبض الفوائد وتمولها تقليدا لمن قال بمشروعيتها ثم أفاق بعد هذا وتبينت له الحقائق، فإن الله جل جلاله يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فإيه؟ فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من لم يعلم بالتحريم أو علم بالحل علما مشوشا مدخولا من خلال علماء سوء أو نحوي أو بتأويل فاسد وقبض ما قبض من الفوائد وأنفقها وتمولها فله ما سلف وأمره إلى الله. أما بالنسبة لما يستأنف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى كل حال يا سيدتي، سواء عليك أن قلت الشهادة الآن أم بعد استحقاق هذه الوداع، بعد ما عرفت الحكم، دي مش فلوسك، الأصل أن تتخلصي منها بتوجيهها إلى المصارف العامة وألا تنتفعي بها انتفاعا شخصيا. هل تؤجر؟ نعم، يرجى أن تؤجر على هذا وأن تثاب ثواب العفة عن الحرام مش ثواب المتصدقين، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن الله لا يتر الناس أعمالهم. تعففت عن الحرام، لم تتموله، لم تنتفع به، لم تقي به مالها، فهذا في ذاته عمل صالح يرجى أن تؤجر عليه. لكن أقول لها: إذا كان قد اقترب ميعاد الفك الرسمي للشهادة مع بقاء استحقاق العوائد، فلعل الأولى الانتظار لكي تفيد بها بعض المحاويج بدلا من تركها للبنك الربوي. أنا إلى الآن إذا كنت أمام خيارين: أتركها للبنك التقليد الربوي يستعين بها على مزيد من العقود الربوية الجديدة، ولا خدها ووجهها إلى المحاويج والمساكين والفقراء، لا شك أن فيما نحسب أن الأرض لله عز وجل ألا تتركها لهذا البنك يستعين بها على مزيد من معصية الله، بل تأخذها وتتخلص منها بتوجيهها إلى المصارف العامة، ويرجى أن تثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام. آخر سؤال نختم به: شخص بيقول العلاج بأوتوبلازما سيرابي، أخذ الدم من المريض وضعه في الجهاز الخاص عشان ينقي أو يصلح تركيب الدم ويدخل في المريض مرة ثانية، هل هذا جائز؟ نقول له: إذا اقتضت الضرورات الطبية تصفية الدم وتنقيته وإعادة تضخيه في الجسم فهذا على أصل الحل. ما هو البلازما دي جزء من دم المريض، خلنا جزء منه نقيناه ورجعناه، بل لو احتاج المريض إلى نقل دم آخر من شخص، نحن بنأخذ أكياس دم ونعمل تبرع بالدم لإنقاذا لبعض المرضى، فهذا على أصل الحل. وفي الغسيل الكلوي يحدث هذا الذي لم يختلف في شرع في مشروعيته أحد من أهل العلم، فهو تنقية للدم من المواد السامة، والبلازما كما قلنا جزء من دم المريض نفسه يستخدم في معالجة بعض الحالات المرض، لا حرج في استخدامها، بل هذا أولى بالحل من نقل الدم بالكلية من مريض آخر، وهو أيضا متفق على حله. الخلاصة: إذا وجدت ضرورة طبية أو حاجة طبية فلا حرج، وهو على أصل الحل إن شاء الله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.